الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أن الاضطجاع بعد هاتين الركعتين واجب، الاضطجاع على الشق الأيمن واجب. ولا ابن حزم رحمه الله أنه إذا لم يضطجع فإن صلاته لا تصح، صلاة الفجر وقلت أنها لا تصح. يتدل على ذلك بحيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليتبع على جنبه الايمن، اذا سمى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليتبع على جنبه الايمن. وهذا اخرجه احمد وابو داود والترمذي وصححه الترمذي فيه الامر يعني فيه الامر. وهذا الحديث محمد الترمذي رحمه الله صححه، لكن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول لم يثبت الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجاه، وانما الثابت هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستجمع على شقه الايمن. هذا ثابت، الثابت من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واما قوله فقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هذا باطل وليس بصحيح، وانما الذي صح عنه فعل للامر، اما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام الفعل للامر. وقد تفرد بالامر عبد الواحد ابن زياد، عبد الواحد ابن زياد وغلق فيه. فبالنسبه للامر كما ذكر فيها الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يثبت، يعني لو تفرد فيه عبد الواحد بن زياد فعبد الواحد بن زياد وقد غلط في ذلك. الرأي الثالث أنه يفعل ذلك عند الحاجة، يفعل هذا الاضطجاع عند الحاجة، فإذا احتاج إلى ذلك بأن قام الليل وتهجد يحتاج إلى أن يستريح فإنه يضطجع. وأن إذا لم يحتج إلى ذلك فإنه لا يحتج. هذا قال به في العربي المالكي. الرأي الرابع أنه بدعة، وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحتج من كان يفعل ذلك يضربه بالحق. هذا والوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وايضا قال به الامام مالك رحمه الله، لما ذهب له ابن عمر ذهب له الامام مالك رحمه الله تعالى. وايضا اهل النخعي غيرهم. الاقرب في هذه المساله ما ذهب إليه من قال لأنه يفعل عند الحاجة إليه، يعني يفعل عند الحاجة إليه. فإذا كان الإنسان محتاج إليه يطول القيام وأصابه الدأب من طول القيام مشقة وغير ذلك فإنه يفعل ذلك. وقد يرى في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ليلة يعني يصير قيام النبي عليه الصلاة والسلام فيحتاج إلى أن يرتجع. هذا هو الأقرب. الثالث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ارتجاع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد سنة الفجر. وهكذا رواه الثقات الأثبات عن الزهري، وغلط الإمام مالك رحمه الله فرواه عن الزهري بعد ثلاث الوتر. الإمام مالك رحمه الله خلف فرواه من طريق الزهري عن عائشة أن ارتجاع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ثلاث الوتر، وهذا في صحيح مسلم. لكن أصحاب الزهري عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما يرونه بعد ركعة الفجر، فغلط العلة لمن مالك رحمه الله في هذه المسألة. كذلك أيضا إنه يستحب في حقيقة الحقيقة أن يقرأ في الرفعة الأولى قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية في سورة البقرة في الرفعة الأولى. في الرفعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره الآية في سورة آل عمران. أما هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وكذلك أيضا ذكر العلماء رحمه الله أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى, يعني في بعض الأحيان يقرأ في الركعة الأولى في قل يا أيها الكافرون, في الركعة الثانية يقول الله أحد. وهذا أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاستحبت هاتين الثلاثين كما ذكر الركعتين ذكرنا ثلاثة سنن. أيضا يستحب أو يتأكد أن تفعل هاتان السنتان في المسجد في البيت, أن تفعل هاتان السنتان في البيت. الأصل أن جميع السنن والتطوعات التي لا تشرع لها الجماعة الأصل أنها تفعل في المسجد, هذا الأصل في البيت. في البيت بحيث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن بالنسبة لهاتين الركعتين تتأكدان في البيت. قال رحمه الله ومن فاته شيء منها ثم له قضاءه, يعني من فاته شيء من هذه السنن أو من الوتر فإنه استحب له أن يقضيه. ويدل ذلك أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا في حديث أبي هريرة من لم يصلي ركعة الفجر فليصلهما بعد ما هطلع الشمس, من لم يصلي ركعة الفجر فليصلهما بعد ما هطلع الشمس. وهذا أجره قيل الصحابة الغزية. وأيضا في حديث أبي قتادة وحديث عمران بن هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر حضر سنة الفجر ثم بعد ذلك قال أرى الفريضة أرى الفريضة. ولما سأله أيضا أخي عبد الحيث عن السنة البابية لصلاة الظهر قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة بعد العصر. فنقول يستحب للإنسان إذا فات هذه السنن ذلك الغدم فاته الوتر أن يقضي. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وأيضا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار كنت أسرك. هذا يدل على القضاء. لكن قال العلماء رحمهم الله يعني قال العلماء رحمهم الله أن ما كثر يعني إذا كثر الفائض يعني تقضى السنن مع الفرائض, لكن إذا كثر الفرائض فإن الأولى ترك قضاء السنن مبادرة لفعل الفوائد. إلا أنه مستثنى من ذلك سنة الفجر, يقول إذا كثر كثرة الفرائض الإنسان عليه فرائض فإذا ترك الفريضة فيترك سنتها. فقال إذا كثرت فإنه لا يقضي السنن مبادرة إلى قضاء الفرائض إلا سنة الفجر, إلا سنة الفجر فإن سنة الفجر متأكدة فإنها تقضى. وكذلك أيضا نستثني أيضا الوتر, الوتر فإنه يقضى. فإذا كثرت الفوائد يبادر الإنسان إلى قضائها. لكن بالنسبة للسنن العلماء قالوا الأولى أن يترك قضائها إذا كثرت أولا مبادرة لقضاء الفرائض وثانيا تجنبا للمشقة. أما إذا كانت لم تكثر
فان الاولى ان يقضي السنن يقضي السنن الرواه واستفسر كما ذكرت سنه الفجر لتاكد هذه السنه وايضا نستثني الوتر ايضا لان الوتر متاكد وهل تقضى هذه السنن في اوقات النهي او لا تقضى في اوقات النهي؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله. فجمهور اهل العلم على انها لا تقوى في اوقات النهي. وانا من الادله الداله على النهي عن الصلاه في هذه الاوقات كحديث ابي سعيد وحديث ابي هريره وحديث عقبه بن عامر وحديث ابن عباس وقول ذلك الليله حديث كما سياتينا ان شاء الله. فحديث عائشه عمر غير ذلك من احاديث النهي. فذهب جمهور اهل العلم على ان السنن لا تقرا في اوقات النهي. الراي الثاني مذهب الشافعيه انها تقرا في اوقات النهي. واعلم ان الشافعيه رحمه الله هم اوسع المذاهب بما يتعلق باوقات النهي، يعني في ما يتعلق بالتخصص في اوقات النهي. فمن ذلك يرون ان السنن الرواتب لها أن تقضى في أوقات النهي. فاستدل على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر. قضى السنة البعدية للظهر بعد العصر وهي ثابت خمس كما في الصحيح. وأيضا استدلوا على ذلك بحيث قيس انتهت فإنه قضى السنة هذا سنة الفجر بعد صلاة الفجر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. والأخرى في ذلك أن يقال أنه يقتصر على مورد المسجد لأنه لا بأس كان أن يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة لا بأس بذلك. ومع ذلك فالأولى أن يقضيها بعد طلوع الشمس صحا فأن يقضيها صحا إذا زال وقت النهي. هذا هو الأولى ورده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعة الفجر حتى تطلع فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ما هذا قلنا كما تقدم الترمذي صححه ابن خزيمه. فنستثني ماذا؟ سنه الفجر بعد صلاه الفجر هذا بعروض السنه في ذلك. كذلك ايضا نستثني ايضا سنه الظهر البعديه بعد العصر اورد السنه كما تقدم حيث سلم في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر لما فاتته هذه السنة لما شغله وقت عبد القيس. وأما حيث سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضيهما يا رسول الله إذا فاتتنا أي سنة الظهر بعد العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فأسم في إسناده مدر إلى ثلث هذا الحديث لقلنا بأنه لا تقوى السنة البعدية الظهر بعد العصر إذا فاتت لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ويكون ذلك خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأسم هذا الحديث لم يثبت في إسناده مدر فهذا ما نستثني هاتين السنتين في ورود السنة بذلك. بالنسبة لوقت السنة نقول السنة إما تكون قبلية أو بعدية. وقت السنة القبلية يكون من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة. هذا بالنسبة للسنة القبلية. وأما بالنسبة للسنة البعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت يعني هذا هو المشهور مثلا أحمد رحمه الله عند الشافعي أن وقت السنة
فاتها قبلية بعدية من دخول الوقت إلى خروجه، وهذا فيه نظر. وإلا لم يكن هناك فائدة من خيم بعض السنن قبلية فبعدها بعدية، ولكن بأن لا بأس أن تفعل البعدية بعد القبلية بعد الثلاثة، لم يكن هناك فائدة من تقسيم السنن إلى قبلية وبعدية. فالثلاث ذلك فات ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. قال رحمه الله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقول المؤلف رحمه الله: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فلنقول إن التطوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تطوع مطلق، والقسم الثاني تطوع مقيد. فالتطوع التطوع المقيد أفضل في الحال الذي قيد به. فمثلا ثلاث الضحى هذه ثلاث مقيدة، أفضل من ركعتين تطوعا مطلقا في الليل. فالمقيد أفضل في الحال الذي قيد به. فمثلا عندك ثلاث الضحى أفضل من ركعتين مطلقتين في الليل. وعلى هذا يقول المراد بقول المؤلف رحمه الله: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار في أي شيء في المطلق، يعني الذي لم يقيد. المقيد التطوع المقيد هو الذي قيد بمكان أو زمان أو حال. فالمقيد أفضل في الحال أو المكان أو الزمان الذي قيد به. لأن بالنسبة للمطلق فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله أو لما ذكرنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. تتقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أن آخر السنن هي سنة الفجر، سنة ليلة الآخرية سنة المغرب، سنة بعد ذلك الفجر، يعني تستوي بقية السنن هي مرتبة واحدة، سنة الظهر القبلية البعدية سنة العشاء إلى آخره. قال: وأفضلها سنة الليل بعد نصفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: أفضل الصلاة صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويصوم ثلثه وينام ثلثه. حيث عبد الله بن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قال: أفضل الصلاة أفضل الصلاة صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويصوم ثلثه وينام ثلثه. فالأفضل ثلث الليل بعد نصفه بعد نصفه. فأنت تقسم الليل ستة أقسام، تقسمه ستة أقسام. أفضل هذه الأقسام هو الثلث الرابع والخامس، الثلث الرابع والخامس هذه أفضل الأقسام، هذا الثلث بعد النصف. لأن عندك الثلث الأول والثاني والثالث هذا النصف، بعده الثلث الرابع والخامس، هذا ثلث الليل بعد نصفه، وهذا الذي كان يقيمه داود. ثم بعد الثلث السادس قبل طلوع الفجر، هو الثلث الأخير قبل طلوع الفجر، كان داود عليه الصلاة والسلام ينام هذا الثلث. ولهذا ثبت من حديث عائشة في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنسى في السحر عندي إلا نائما. يعني ما أجد النبي عليه السلام وقت السحر الثلث الأخير إلا ماذا؟ إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما. فنقول الأفضل
هو الثلث بعد النصف، الثلث بعد النصف، أخذ من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر أن يصلي كثرة الجاهلية جرام النصف، ثم يرفع يوم الثلث الثلث الرابع والخامس، ثم ينام بعد ذلك الثلث الثالث. فكما استفحت عائشة أنها قالت يا أنت كان النبي صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما، فهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام كلام السحر. وهل يدرك بالطرق بعد النص؟ هل يدرك لدين الرب آخر الميت أو لا يدركه؟ ما يدركه، يدركه لأن نزول الله عز وجل يبدا من أي في الثلث الأخير، فيكون يدركه في أي متى؟ ها؟ الثلث الخامس، يعني يكون يدركه في الثلث الخامس، يعني في الثلث الرابع ما يدرك، لكن في الثلث الخامس يدرك، لأن الثلث الأخير هو الثلث الخامس والسادس، هذا يكون فيه نزول الرب. فهو إذا قام الآن، إذا قام الآن يقول قد أدرك نزول الرب في الثلث الخامس. وأيضا كل إنسان يقوم الثلث الرابع والخامس فيه فائدة، وينام الثالث فيه فائدة، لأنه يقوم إلى صلاة الفجر أكثر مشاكل. قال رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يصلي ركعتين ركعتين. ومني ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. ورد في السنن، ورد في السنن زيادة النهار، ورد في السنن زيادة النهار، ثلاث الليل والنهار نسمى نسمى. هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وغيرهم. وهذا الحديث كما يتلف ثلاث الليل والنهار مثل هذا الأمر حتى في الصحيحين بنفس ماذا؟ ثلاث الليل مثل مثل، وأما ذات النهار فهذه في السنن. وأكثر أئمة الحديث على تعليل لفظة النهار، يعني أن لفظة النهار هذه ليست ثابتة، وأن الحفاظ من أصحاب الأمر رضي الله تعالى أم لم يذكروها وحكموا على راويها بأنه أخطأ وغلط. ومن هؤلاء العلماء الذين ذكروا ذلك يحيى بن معين رحمه الله، ذلك أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني، وأيضا شيخ عثمان عن شيخ عثمان تيمية رحمه الله إلى آخره. شيخ عثمان تيمية رحمه الله أطال في سبعها وزيادة، ذات النهار أطال في سبعها. وعلى هذا نقول ثلاث الليل مثنى مثنى، وأما لفظة النهار الواردة في السنن فهذه لا تثبت، فعلى أية على تضعيف هذه الزيادة. وهذا القول هو الصواب، وكما ذكرت المسيح كان كله رحمه الله أطال في تضعيفها. قال ثلاث الليل مثنى مثنى، هذا هو السنة، سنة أن يصلي مثنى مثنى. وعلى هذا يتطوع إذا تطوع، وهذا في غير الوتر كما تقدم لنا، أما بالنسبة للوتر الوتر كما تقدم لنا أنه إذا أراد أن يوتر بخمس فالسنة أن يسردها سردا، وإن أراد أن يوتر بسبع أو تسع كما سبق لنا في صفات الوتر. لكنه إذا أراد أن يتطوع، إذا أراد الإنسان أن يصلي في الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرناه في الحديث. وأيضا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعة تانية. فنقول صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى هذا إذا تطوع بأربعين فردا فما الحكم؟ لو أن أحدا تطوع بأربعين فردا فما الحكم؟ أما إن نوى أن يصلي سنتين ثم قام، فإن العلماء يقولون قيامه إلى الثالثة ليلا فقيامه إلى الثالثة فجرا في ثالث الفجر. يعني الإنسان أراد أن يصلي ركعتين في الليل ثم قام سهوا إلى الثالثة، فما الحكم؟ يقول يجب عليك ماذا؟ أن ترجع. كما أنه يجب عليك أن ترجع إذا قمت إلى الثالثة فجرا. يعني إذا كان الإنسان يصلي الفجر ثم قام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع. فكذلك أيضا هنا نقول يجب عليك أن ترجع. ولهذا نعرف خطأ بعض الأئمة في صلاة التراويح، تجد أن بعض الأئمة في صلاة التراويح يصلي مثنى مثنى ثم ذلك يحصل له السهو فيقوم إلى الثالثة ولا يرجع ويجلس رابعة، وبعض الأئمة يحصل له السهو يقوم إلى الثالثة ويجعل هذا هو المثل. هذا خطأ، بل هذا خطأ، بل يجب على الإنسان ما دام أنه نوى ركعتين يجب عليه إذا قام إلى الثالثة أن يرجع. والحيث ظاهر حيث من أمر صلاة الليل مثنى مثنى. ونوى عند إحرامه أنه طوع بأكثر من اثنتين فردا، هل هذا جائز؟ هل ليس بجائز؟ نقول هذا مع النية، نقول هذا جائز لكن خلاف السنة. السنة أن يصلي مثنى مثنى، هذا هو السنة. لكن لا يتطوع بأكثر من اثنتين، فالعلماء يقولون بأنه جائز لكن خلاف السنة. فهذا يقول بأنه مكروه، يكره ذلك، يكره ذلك. ومع ذلك نقول السنة ماذا؟ السنة أن يتطوع مثنى مثنى. قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إن تطوع في النهار بأربع فردها فردا بتشهدين وسلام واحد، فيقول المؤلف رحمه الله وأن هذا لا بأس به، لا بأس به. والصواب أن فيه بأس، يعني قوله تطوع كالظهر يقول الصواب أن فيه بأس. وتقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث فتشبهوا بثلاث المغرب، فتشبهوا بثلاث المغرب. وهذا كما تقدم لنا ما قاله الحاكم الهور وصححه الحاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوتر بثلاث، يعني أن يوتر بثلاث كهيئة المغرب، بحيث أن يصلي ثلاث ركعات فردا بتشهدين وسلام واحد. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك أيضا هنا يقول بأنه ينهى عنه، فلا يوتر، فلا يصلي أربع ركعات فردا بتشهدين سلام واحد كصلاه المغرب، لان الشارع نهى عن ذلك. يصلي اربع في النهار كصلاه الظهر او كصلاه العصر الى اخره. فان صلى اربع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد فان هذا لا باس به. وقد ورد من حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يقصر بينهن بتكريم. يعني في حديث ابي ايوب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يقصر بينهن بتكريم. وهذا حديث اخرجه الامام أبو داود كذلك أيضا ابن ماجه الإمام أحمد وغيرهم. هذا الحديث ضعيف، وقد ورد أيضا من حديث علي، حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث عائشة إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه إذا صلى 4 ركعات بسلام واحد شهد واحد أن هذا جائز، هذا جائز. قال أجر صلاة قائد على نصف أجر صلاة قائم. إذا صلى الإنسان قائدا فلا يحل من أمره. الأمر الأول أن تكون صلاته قائدا لأمر كمرض ونحو ذلك، فهذا يكتب له ما كان يحمل صحيحا مقيما، بدليل حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يحمل صحيحا مقيما. هذا قاله البخاري. فلو أن أحدا صلى قائدا، أحدا صلى قائدا بمرض نحو ذلك، فإنه يكتب له أجر الصلاة القائمة إن كان من عادته أن يصلي هذه السنن ماذا قائمة. إذا كان من عادته أن يصلي هذه السنن قائمة يكتب له الأجر الثاني. الحالة الثانية أن يصلي قائدا بغير عذر، بغير عذر، فهذا له نصف أجر الصلاة القائمة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله أجر نصف القائم. من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائدا فله نصف أجر فله أجر نصف القائم. حديث عمران رضي الله تعالى عنه. وإذا صلى مبتدعا، إذا صلى مبتدعا فلا تقبل. إن كان ارتجاعه بأمر فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مكتوبا، يكتب له الأجر كامل. إن كان بغير عذر، صلى مبتدعا بغير عذر، فإنه على نصف أجر صلاة القائد كما ورد ذلك في صحيح البخاري. الله أعلم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى وصلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. صلاة الضحى. يقول المؤلف رحمه الله: تسن صلاة الضحى. فظاهر الكلام المؤلف انها تسمى مطلقا، يعني تسمى كل يوم. هذا ظاهر الكلام المؤلف لانه اطلق فقال تسمى صلاه الضحى. وقبل ان نذكر شيئا من كلام اهل العلم رحمهم الله في مشروعيه صلاه الضحى، وهل هي مشروعه دائمه او في بعض الاوقات دون بعض، نقول صلاة الضحى دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فقوله في الغدو هذا أخذ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرعية صلاة الضحى. فقال الله عز وجل: سبح له فيها بالغدو والآصال. أخذ من ابن عباس شرعية صلاة الضحى. وأما السنة فالأدلة على شرعية صلاة الضحى كثيرة، وسيأتي إن شاء الله طرف منها. ومن ذلك حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله.
هنا وقول المؤلف رحمه الله: وتسن صلاة الضحى، هذا من باب إضافة الشيء إلى زمن، فصلاة مضاف والضحى مضاف إليه، يعني الصلاة التي تشرع ضحى. قال: وذكرنا أن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة الضحى مشروعة مطلقة في كل وقت، وهذا قول أكثر أهل العلم. رحمه الله على أنه يستحب للمسلم أن يصلي صلاة الضحى كل يوم، ويدل لذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلالة من أحدكم صدقة، يعني يصبح على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحمية صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا هو الشاهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح، قال يصبح على كل سلام، يعني يصبح على كل مفصل من مفاصله صدقة. والإنسان فيه كما في صحيح مسلم فيه 630 مفصل، فيصبح على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وجوه الصدقات، فقال: كل تحميدة وتهليلة وتسبيحة وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهاتان الركعتان تجزئان عن 60 و300 صدقة. فقوله عليه الصلاة والسلام يصبح ثم قال يجزئ من ذلك ركعتان، يدل ذلك على ماذا؟ على أن هاتين الركعتين مشروعتان في كل صباح، في كل صباح. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى، حيث أنها تجزئ عن 60 و300 صدقة. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، حيث الذكر الذي أوردته أخرجه مسلم في صحيحه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلاف ما هو ظاهر من كلام المؤلف، فإن الحنابلة لا يرون شرعية صلاة الضحى كل يوم، وإنما قالوا تفعل غبا، يعني يفعلها الإنسان في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي، لكنه لا يكفي، نعم لكنه لا يكفي، أثبت إسناده عضية لسعيد عوفي وهو ضعيف. الرأي الثاني أنها تفعل عند وجود سبب من الأسباب، فإذا وجد سبب من الأسباب فإنها تفعل، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. فمثلا يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها لسبب من الأسباب، لما فتح مكة صلى صلاة الضحى 8 ركعات، وإذا قدم من سفر أو لما أتى مسجد قباء أو غير ذلك من هذه الأمور، إذا وجد سبب من الأسباب كقدوم من سفر أو كفتح النبي عليه الصلاة والسلام لمكة أو كذهابه لمسجد قباء، أيضا صلاة غير ذلك، هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. والرأي الثالث عدم شرعية هذه الصلاة، وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن صلاة الضحى بدعة، فإنه سئل عنها، الناس يصلونها في المسجد، فسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلاة الضحى فقال بدعة. وهذا أخرجه ابن أبي كيبة صححه الحافظ. والصواب في هذه المسألة وقبل ذلك هم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وإني لأسبحه. وهذا في صحيح البخاري قول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحه. وكذلك أيضا في البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل أتصلي الضحى فقال، فقيل وأبو بكر فقال وأبو بكر، قيل وعمر قال وعمر، قيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخان، أم قال لا إخانه، يعني لا أظنه صلي هذا الضحى. وهذا أخرجه أيضا البخاري. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن صلاة الضحى مشروعة كل يوم، هذا هو الصواب. وكما أسلفنا الدليل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فإنه ظاهر. وأما بالنسبة لما ورد من حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لو سبحها، فهذا محمول على علم عائشة رضي الله تعالى عنها. والعلماء يقولون بأن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن معه جهة علم. وكذلك أيضا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل صلي الضحى قال، قيل أبو بكر قال، قيل عمر قال، قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إخاله، يعني ما أظن، هذا محمول على علم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالصواب شرعيتها. قال رحمه الله: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أقلها ركعتان، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني قليلي بثلاث أيام، ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا أخرجه مسلم. ومثل ذلك أيضا حديث أبي الدرداء: أوصاني قليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. ومثله أيضا حديث أبي ذر: أوصاني قليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. فقول ركعتي الضحى هذا يدل على أن أقل هذه السنة ركعتان.
قال: وأكثرها ثمان. أكثرها ثمان ركعات. ومن ذلك حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. فهذا تفتح الحديث هذا الكلام. فهذا هو المقصود من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ففي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنها تلك عشرة ركعة، فهذا دليل حيث بالدرجة في التبراني هو ضعيف. والذي يتأمل حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويجيب ما شاء الله
يفهم منه ان عدد ركعات الضحى لا حد له، لان الانسان يصلي ما شاء الله، صلي ركعتين او اربع ركعات او ست ركعات او ثمان او عشر الى ثلث، يعني لا حد له. وهل هناك فرق بين قوله ان اكثرها ثمان ركعات فبين قولنا بانه لا حد؟ يعني هل هناك فرق قوله هناك فرق؟ ها؟ طيب ما هو الفرق؟ ها؟ نعم؟ لا تستنى ما بقنا انسان؟ هذا طيب ها؟ يعني السنة تكون فالزيادة ثم نبغى ها؟ سهلا يعني الفرق بين القولين، يعني إذا قلنا بأن أكثرها ثمان فقط ما تزيد على ثمان بنيت أنها تنطبقها، هذا وجه. والوجه الثاني، الوجه الثاني أننا إذا قلنا بأنها ثمان بأن أكثرها ثمان فإن ما زاد على ذلك يكون ثم مطلقة، فإذا كنا بأنه لا حد يكترها فإن ما زاد على ذلك تكون سنة مقيدة، فلا شك أن السنة المقيدة أفضل من السنة المطلقة، أن السنة المقيدة أفضل من السنة المطلقة. قال رحمه الله: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني وقتها من خروج وقت النهي، فسيأتينا إن شاء الله بيان أوقات النهي إلى آخره. وقت النهي يخرج بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فتلعب الشمس وارتفعت قيد، يعني قيد الرمح حجم إذا رأيتها ارتفعت على الأفق قيد الرمح، وهذا يقدر الآن بما يقرب من عشر دقائق أو ثلثي عشرة دقيقة إذا ارتفعت، وهذا الارتفاع أيضا في رأي العين، وإلا فإنها ارتفعت آلاف الأمتار. وهذا يقدر الآن بما يقرب من عشر دقائق أو ثلثي عشرة دقيقة إذا ارتفعت، وهذا الارتفاع أيضا في رأي العين، وإلا فإنها ارتفعت آلاف الأمتار، لكن إذا رأيتها أنت في رأي العين ترى أنها ارتفعت في رمح، يعني قدر رمح، وهذا يقدر بما يقرب من عشر أو ثلثي عشرة دقيقة. فإذا طلعت الشمس وارتفعت فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت صلاة الضحى، ويدل ذلك حديث حمر بن عبده رضي الله تعالى عنه، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، ثم صلوا فإن الصلاة حينئذ محظورة مشهودة، ثم صلوا فإن الصلاة حينئذ محظورة مشهودة. قال المؤلف رحمه الله: إلى قبيل الزوال، يعني قبل أن تزول الشمس، هذا وقت نهي أيضا، يعني إذا توقفت الشمس في كبد السماء وقبل أن تميل إلى جهة الغروب هذا وقت نهي، قدر هذا الوقت لا يقرب من عشر دقائق أيضا. وعلى هذا لا تصلي الضحى قبل زوال الشمس، قبل دخول وقت صلاة الظهر بما يقرب من عشر دقائق، لأنه وقت نهي، فتقيل هذه الصلاة مثل هذه الصلاة بين هذه الوقتين، يعني وقتها بين هذين الوقتين ارتفاع الشمس وقت النهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، والوقت الثاني أيضا إذا توقفت السماء الشمس في كبد السماء وقت أن تدخل إلى أن تميل تزول إلى أن تميل أي تزول إلى جهة الغروب. فإذا حديث عقبة رضي الله تعالى عنه فإنه قال ثلاث
ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهم وأن نقبل فيهن موتانا. فذكر من هذه الثلاث وحين تتوسط الشمس في مهمتان، ذكر من هذه الثلاث وحين وحين يكون مسائم الظهيرة إلى أن تجور، وحين يكون مسائم الظهيرة إلى أن تجور. قال رحمه الله: وسجود التلاوة صلاة، صلى القارئ والمستمع إلى آخره. سورة التلاوة صلاة، ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن سورة التلاوة سنة وليس واجبا، لأنه جعله السنن، جعله في السنن. فهذه هذا المفهوم يصرح به المؤلف رحمه الله في قوله يسمى القارئ إلى قوله. وقول المؤلف رحمه الله في القراءة ثلاث، قوله ثلاث هذا يترتب عليه أحكام، تترتب عليه أحكام ثلاثة يكون إن شاء الله. فمن ذلك أنه يستخدم ما يستخدم بالثلاث، إذا قلنا بأنه في القراءة ثلاث جعل له شروطا وأركانا وواجبات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وقوله صلاة هذا هو المشهور المذهب لمن أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم أن سورة التلاوة صلاة. وعلى هذا إذا قلنا بهذا كما سيأتينا إن شاء الله أنه يعقد شيئا من أحكام الصلاة كما سيأتي، فجعل له شروط، جعل له أركان، وجعل له واجبات. فهو الثاني أن سجود التلاوة ليس ثلاثا، وإنما هو سجدة مجرد فقط، فلا حينئذ لا يأخذ ما ذكره العلماء رحمه الله. فهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، واختار شيخ الإسلام دنيا رحمه الله تعالى. الذين قالوا بأنه ثلاث استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة ما روي عن ابن عمر أو ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من حلول، ولا صدقة من حلول. وهذا أخرجه مسلم في صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من حلول. لكن هنا ليس في ذنبه، ذنبه من الأمر رحمه الله. قال ليس الدلالة، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي التلاوة صلاة فتشترط له الطهارة، لكن نقول هذه المقدمة بأنها صلاة هي موضع النزاع، فليس لك أن تستمل بموضع النزاع. واستمع أيضا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. فهذا رجل البيهقي في شام كبرى صححه حافظ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسجد الرجل، قول ابن عمر: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، هذا اشترط للقراية الطهارة، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه صلاة. هذا يعني الكبرى. لكن إجاب عنه أيضا لأنه ولد ابن عمر في البخاري معلقا السجود على غيره، يعني ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري معلقا السجود على غير على غيره. وأما دليل من قال بأنه ليس صلاة فاستدل بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة حديث عبادة بن حكامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا شك أن في التلاوة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب، دل ذلك أنه ليس صلاة. وأيضا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه باب الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. تحريمها التكبير وتحليلها التكبير. لما ورد في سورة التلاوة ما تكبير ولا تكبير، فالوارد في ذلك لعوه السنة سيارة، يعني الوارد في ذلك لعوه السنة سيارة. وأيضا يعني اشتري أيضا حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ركعة من آخر الليل إلى آخره. فهذه الأدلة ونحوها اصطل بها من قال بأنه ليس صلاة، فهذا القول هو الصواب لأنه سجدة مجردة فقط. وعلى هذا كما قلنا يترتب عليه هذا الخلاف، يترتب عليه إذا قلنا بأنه صلاة لا بد من الطهارة، لا بد من سكر الأولى، لا بد من استقبال قبلة، ولا بد من اجتناب الخبث أن يشترطون له ما يشترط للصلاة. فإذا قلنا بأنه ليس صلاة لا يشترط، يسجد الإنسان أن يكون أمره واضح، لا يشترط استقبال قبلة ولا يشترط الطهارة، وأيضا لا يشترط إزالة الخبث فغير ذلك من الشروط التي تذكرها العلماء رحمه الله. قال يسمى للقارئ والمجتمع، يعني سمى فخلص كلام المؤلف احمله انه سنة، يعني انه سنة وليس واجبا، فهذا قول جمهور اهل العلم رحمه الله. وعند ابي حنيفه وفي شيخ الاسلام انه واجب ان يكون التلاوة ولكل من الدليل، فالذين قالوا بأنه سنة سنة بحديث غير ثابت رضي الله تعالى عنه، قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيه، قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها. وأيضا حيث عمر أو أثر عمر بمحضر من الصحابة في خطبة الجمعة قرأ عمر رضي الله تعالى عنه السجدة في سورة النحل، فنزل من المنبر فسجد فسجد الناس، ولما كانت الجمعة المقبلة قرأها عمر رضي الله تعالى عنه، فتهيأ الناس في السجود، فقال إن الله لم يسجد علينا إلا أن نسجد. وهذا بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه ان الله لم يفرضها علينا السجود الا ان نساء، هذا دليل على عدم وجود سجود السرعة. فهذا كذا البخاري في صحيحه. اما الذين قالوا بالوجود فاستنبطوا ما ورد من الذنب في ترك السجود، فقول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون، فيجيب بأن الذنب هنا لمن ترك السجود لا تكبرا وتكليبا لحال الطاعة، لا لمن تركه تهاونا فكتلا. وكذلك هذا الذنب الذي مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا إلى آخره. ويكمل هذا ما السجود الواجب الرفوع الواجب، هذا هو الصواب. وعلى هذا نفرق الصواب في ذلك انه لا يجب، لكن لا مؤكد ثم مؤكد. قال يسمى القارئ والمستمع، عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع. المستمع هو الذي فقد الاستماع، هذا يسمى لا يسجد التلاوة. السامع هو الذي لم يحصل الاستماع وانما حصل الاستماع له عربا، حصل الاستماع له عربا. فرق بين المستمع هو الذي جلس لكي يستمع، واما السامع فانه حصل له الاستماع عربا. فلقد السنه بمن للقارئ والمستمع، اما بالنسبه للسامع فانه ليس سنه له. ويجري ذلك قول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها، وهذا أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. قال رحمه الله دون السامع، السلام عليه السامع الذي لم يحصل السماع، هذا لا يشرع له سجود التلاوة. نعم. قال وإن لم يفسد القارئ لم يفسد، يعني إذا لم يفسد القارئ إنه لا يفسد المستمع، يعني لا يفسد المستمع. وهذا هو المشهور من الإمام أحمد رحمه الله، فخالف ذلك الشافعي فقال بأنه إذا لم يفسد القارئ فإن المستمع يفسد، يعني فإن المستمع يفسد. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك أن القارئ إذا لم يفسد فإن المستمع لا يفسد، غير ذلك على المقصود رضي الله تعالى عنه في البخاري. فإن ابن مسعود قال لسمين بن حبلاً افسد مسجد معك، افسد مسجد معك، وهذا أخرجه البخاري وعلقاً صيغة الجزم. ولأن القارئ هو الأصل فإذا لم يفسد الأصل لم يفسد الفرع. قال رحمه الله فهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، يقول حدث في التلاوة 14 سجدة. فقد اختلف العلماء رحمه الله في التلاوة في موضعين، موضع الأول السجدة الثانية من سورة الحج، والموضع الثاني هي في المخطط. فهم العلم رحمه الله كلها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الحج منها، في الحج منها اثنتان. فهذا قول جمهور اهل العلم ان الحج فيه سجدتان. والراي الثاني قال حنفيه قالوا بان السجده الثانيه من سجدتين الحج، سجده الثانيه من سجدتين الحج أن ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. فالصواب ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. فأجل ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان، 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. وهذا أخرجه أبو داود الناد والسالة التقني، فصححه جمع من أهل العلم كالحاكم وحسن الناوي وأخره الزينة أي رحمه الله في نفس الرام، في نفس الرام. لكن نعتمد على الآثار الواردة عن الصحابة، كل آثار الواردة عن الصحابة أن الحج فيه سجدتان، كل نعتمد على ذلك. فهو وارد عن جيد من الصحابة منهم بن عمر بن عباس، وكذلك أيضا وارد عن علي عن أبي الدرداء إلى آخره. فصواب أن الحج فيه، أن الحج فيه سجدتان كما هو قول جمهور أهل العلم. في حديث عبد الله بن عمر فإذا قلنا بأنه لا يثبت فعندنا أنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مما لا يقال بمجرد الرأي، أن الصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا قلنا بأن الحج فيه خلاف، هل السجدة كان من عزائم السجود أو ليس من عزائم السجود؟ كذلك هذا السجدات المؤثرة، يعني سجدة النجم، النجم إذا هوى، سجدة الصقرة، سجدة الانشقاق، هل هو من عزائم السجود أو ليس من عزائم السجود؟ كذلك سجدة الصاد، هل هو من عزائم السجود أو ليس من عزائم السجود؟ إلى آخره. وتقدم أن الحنفية رحمه الله قال في أي شيء في الحج، في سجدة الحج الكامل، قال فيها الحنفية رحمه الله. فقلنا بأن الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. أيضا المالكية قال في سجدة الحج، يعني في سجدات مفصل الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على أن
روايات تفصل ان النبي انتقاص واخرى انها من عزائم السجود. فهي ذلك حيث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه او عبد الله بن مسعود قبل ذلك. حيث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد باليمن قال وسجدنا معه. فهذا في الصحيحين. وكذلك ايضا في حديث ابي هريره في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الى السماء شقت وفي اطرح باسم ربك الذي خلق. النبي عليه الصلاه والسلام سجد في الى السماء شقت وفي اطرح باسم ربك الذي خلق. يختلف عن السنه بحيث غير مثابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم من نجم ولم يكتب فيها. قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم من نجم ولم يكتب فيها. وهذا في البحار. فنقول الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن زيدا لم يكتب ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الأول أن زيدا لم يكتب ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يكتب المستمع إلا تبعا لشيء من القارئ. فالجواب الثاني أن هذا يدل على الجواب. نعم يدل على عدم الوجود وجواز شرط السجود. فيكون دليلا للجمهور أهل العلم رحمه الله. أيضا بالنسبة للحج قلنا أن أهل العلم رحمه الله اختلف فيها هل هي من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود. في ذلك رأيان وأهل العلم رحمهم الله فأيسر من مذهب الحنابلة والشافعية أنها ليست من عزائم السجود وإنما هي سجدة شكر. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي. خلافا الحنفية والمالكية فقال بأنها من عزائم السجود. الذين قالوا بأنها من أزائم السجود سمى بحيث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في سجدة الساعة. حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد في ساعة يسجد في ساعة. وهذا حديث سبع الدار قبلي من حجر وثق رجاله. يعني من حجر وثق رجاله. فالذين قالوا بانها ليست من عزائم السجود استدلوا بحاجه سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم طرا على المنبر قال فلما بلغ السجده نزل وسجد وسجد الناس معه. النبي عليه الصلاه والسلام طرا على المنبر صورة الصعب فلما بلغ السجدة نظر وسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأ السجدة فسجن الناس للسجود. يعني تهيئوا للسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سجد في نبي إنما هي قولة نبي ولكني رأيتكم تشجنتم. فنزل عليه الصلاة والسلام وسجد. نعم هذا حاجة من أحمد أبو داود إلى آخره. نقرأ في هذه المسألة أنها من عزائم السجود. ويترتب على ذلك إذا قلنا هذه من عزائم السجود أو ليس من عزائم السجود إلى سجدها في الصلاة. هل له نفسها في الصلاة أو لا؟ إذا قلنا بأنها من عزائم السجود وسجدها في الصلاة فصلاته صحيحة. وإذا قلنا بأنها ليست من عزائم السجود وسجدها في الصلاة فإن صلاته غير صحيحة. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس. نعم لأن أخبرنا أنها صلاة تكبر النبي عليه الصلاة والسلام تكبر في كل خطوة برأس. والمشهور المذهب أن الصلاة له شروط وله أركان، فيقول له ثلاثة أركان وله ثلاثة شروط. أركان: أولا السجود على الأعضاء السبعة، وثانيا الرفع من السجود، وثالثا التسليمة الأولى على التسليمة الأولى. وأما بالنسبة لواجباته فتكبيرة الخط، تكبيرة الرفع أو أمر بالله، الواجبات في السجود تلاوة، تكبيرة الخط، تكبيرة الرفع، وقول سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا إذا أراد السجود يكبر، التكبير هذه حكمها المذهب واجبة، ليس بركنة، واجبة. وإذا رفع واجبة لأنه هذا الخلاف المطلق مشروف، لأن ما ورد فيه شيء، ما ثبت فيه عن من يتكلم فيه. الذي ورد حيث ابن عمر في سنة داوود سنة بعيد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن إن من قرع سجدة لا يثبت الأمرين. الأمر الأول أن يكون في صلاة، هذا إذا كان في صلاة فإنه يكبر عند الهول ويكبر عند الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خط ورفع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون خارج الصلاة، الأمر الثاني أن يكون خارج الصلاة، فهذا الصواب أنه لا تكبير لا عند الخط ولا عند الرفع، وأيضا لا تكبير. فهذا الكبير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ورد إلا حديث أبي داود في سنة في سنن حيث من الله سنة أبي داود فهو فهو قال: ويكبر إذا كان ورفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. نعم لا يتشهد لعدم ثبوته. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سجد وسجوده فيها. طيب ماذا يقول في سجود التلاوة؟ فقد أنه يقول حضر رضي الله على بحر خليفة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأيضا ورد بحر قبلة من عامر سنة بجاوز وغيره لو لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى كان النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها اجعلوها في سجود الخلق. فتقدم لنا هذا الحديث، من هذا الحديث تقدم لنا فيه ضعف عن فيه ولا. وورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن في الليل: سيد يكتب الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم، سيد يكتب الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم، سيد يكتب الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم، هذا صححه الترمذي، هذا صححه الترمذي، بداية الترمذي صححه الترمذي. وأيضا في حديث ابن عباس لكن ضعيف لا يصح: اللهم اغفر لي بهاجرها واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا الترمذي أيضا لكن لا يصح. وعلى هذا يقول الإنسان خبر الدولة أنا يقول أيضا ما يأتي حديث عائشة سيد يأتي الذي خلقه وفتحه ذكر بحوله وقوته. ويقول أيضا أن الأذكار الواردة في السجود قال المؤلف رحمه الله سيقع الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجود يسير. يقرأ لماذا يقرأ؟ لأنه لا يخلو من الليل، الإمام لا يخلو من الليل، إلا أن يسجد في صلاة السر فيحفظ ذلك ماذا؟ تسويق على المأمومين. فإن المأمومين يظنون أن الإمام قد نسي الركوع، فإما أن يترك السجود فيكون ترك السنة، فقال بأنه يكره له أن يدعو أن يفرح سجدة في صلاة السر، فالسر من صلاة الظهر وصلاة العصر، فالعلة كما قال لا يخلو إما لسيد سيد أو أنه ماذا؟ أو أنه يترك السنة. والكراهة هذه فيها نظر، الصواب أن يقول ماذا؟ أن يقع الحجر في صلاة السر، في صلاة السر، وحينئذ إلا أن يسجد بلا تكليف، وذلك أن الإمام كما تقدم لما تحاول بعتاده في الصحيحين أنه يشرع له ماذا؟ في صلاة الظهر، يشرع له أن يسمع الآية أحيانا، يشرع له في صلاة الظهر وصلاة العصر، يشرع له أن يسمع الآية أحيانا، فنقول يظهر بحيث أنه يسمع المأمومين. خصوصا اذا كان المأمومون قليلين طلبة علم نحو من ذلك، او انه يخشى ان يصوت فلا يلزم من ترك السنه الوقوع في اي شيء في الكرامه، فقوله يكره هذا فيه نظر. الله اعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. وتقدم تكلمنا على هذه المسألة، والمؤلف رحمه الله يقول يكره أن يقرأ سجدة في صلاة سر، ووجه الكراهة أن الإمام لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يسجد يترك السجود فيكون ترك السنة، فقلنا بأن الصواب أنه لا وجه للكراهة، فإن أن يسجد الإمام بحيث يرفع صوته القراءة لأنه يسمع أن يسمع القراءة أحيانا في صلاة الظهر والعصر، فيرفع صوته بالسجدة حتى يتنبه المأمومون فلا يحصل بذلك التكليف، أو إذا حصل التكليف فإنه يترك السجود ولا يلزم من ترك السنة أن يقع سنة. قال رحمه الله: ويلزم المأمومين ويلزم المأمومة متابعته في غيره. لأن يقول مؤلف رحمه الله: يلزم المأموم أن يتابعه في غيرها، الضمير في قوله في غيرها يعود إلى الصلاة السرية، فالمأموم إذا سجد الإمام إن كان سجوده في صلاة جهرية يجب عليه أن يتابعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغرية: إنما جعل الإمام ليسمى به، إلى أن قال: فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالإمام، فإن كانت الصلاة سرية قالوا: ما يجب على المأموم أن يتابع في هذه السجدة في صوت التلاوة، لا يجب عليه أن يتابعه. ووجه ذلك ما لا يجب على المتابعة أن قراءة السجدة في الصلاة السرية مكروه، فإذا كان مكروها فلا يجب عليه أن يتابع. وهذا فيه نظر، فالصواب أنه يجب على المأموم أن يتابعه سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، حيث لم يحصل له إسهال. لكن إن حصل له إسهال ومن أنه فتها
في الصلاه السريه فانه لا يجب ان يتابعها، لكن اذا لم يحصل له اشكال فانه يجب عليه ان يتابعه بما تقدم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عن حديث عائشه من النبي عليه الصلاه والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به، قال ويستحق سجود الشكر عند تجدد النعم والبقاء النعم. النعم تجدها لا يحمل من امرين، وكذلك ايضا النعم انتفاعها لا يحمل من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك طارئا، الامر الاول ان يكون ذلك طارئا، والامر الثاني ان يكون ذلك مستمرا. يعني هذه النعم اما ان تكون طارئة واما ان تكون مستمرة. فان كانت النعم مستمرة فانه لا يكره فيه السهو، لاننا لو قلنا بشرعية سجود السهو لأدى ذلك الشكر، يعني لأدى ذلك قلنا بشرعية سجود الشكر لأدى ذلك ان يظل الانسان طيلة حياته سجداً، لأن أعظم النعم التي يتحلى بها المسلم هو الإسلام. وكذلك أيضاً هناك نعمة أكثر أعظم، نعمة المال ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة وكل ذلك نعم كبيرة. فلو قلنا بأنه يسجد للنعم المستمرة فأدى ذلك إلى أن يظل طيلة حياته سجداً. الحكم الثاني النعم الطارئة، ولهذا قال مالك رحمه الله انه يجب النعم، هذه هي التي يشرع لها سجود الشكر، يعني يشرع لها سجود الشكر. وفي الشكر مشروع كما سبق ذكر مالك رحمه الله ويجب عليه ثلاثة من مالك رحمه الله، ومن مالك رحمه الله لا يرى سجود الشكر، لكن الحياة في هذه المسألة لا ذهب اليه من احمد رحمه الله وكذلك ايضا الشافعي ان في الشكر انه مستحق ويرمي الدليل عليه. وقوله منذ تجدد النعم يشمل النعم العامه والنعم الخاصه، فسواء كانت النعمه نعمه عامه لعموم المسلمين او كانت النعمه نعمه خاصه في ذات الصحة فإنه يشرع سجود الشكر. وإذن فإذا تجدد النعم اندفاع النقم ويدل على شرعية سجود الشكر حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمرا يقر به قر كاملا. وهذا الحديث رجعه الإمام أحمد وابو داود ابو داود وكذلك هو الترمذي كان حكري والنووي وغيره، وحسنه الترمذي وكذلك ايضا ما ورد ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما جاءه الخبر بأن جد حدية مع الخوارج سجد لله شكرا، سجد لله شكرا. وكذلك أيضا حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم شكر لله عز وجل لما جاءه إسلام رمضان. وكذلك أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لله شكرا حين قتل مسلما. وكعب ايضا كما في الصحيحين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بشر بتوبة الله عليه سجد لله شكرا، قال تفكر به ثلاث بين جاهل وناس، يعني حصلت النهوة في اثناء الصلاة علم بها الانسان في اثناء الصلاة ثم بعد ذلك سجد. ولو أن الإنسان أخبر بهذه النعمة في أثناء الصلاة أو أخبر بانتفاء النقمة
في أثناء صلاته إن سجد فإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل، لكن يبطل السهو لأنه زاد في صلاته. فإن كان عالما في الحكم الشرعي فإن صلاته تبطل لأنه زاد في الصلاة. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة إلى ثلث. بالنسبة لخمسة شيء كبير الشكر وأحكامه كثير واضح. وعلى هذا يشترط له ماذا؟ يشترط له ما يشترط في الإسلام من شرب الصلاة، من استقبال قبلة، ستر العورة والطهارة وغير ذلك. وأيضا له أركان كما سبق، ثلاثة أركان فيها الأعضاء السبعة والرأس والتسليمة الأولى. وأيضا له واجبات كما سبق إلى آخره، ويكبر عند الخطب ولا يكبر عند الرأس إلى آخره. فله أحكام في دين التلاوة. فهذا هو المذكور للمذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في ذلك أنه سجه مجرد ثلاث سبع. وإذا قلنا يقول بأن سجود التلاوة سجه مجرد فالخلاف في الشكر أضعف، الخلاف في سجود الشكر أضعف، لأن سجود الشكر كثيرا ما يأتي الإنسان وهو غير متهيئ بسبب الصلاة، بخلاف سجود التلاوة. التلاوة قد يكون الإنسان متهيئا كونه يقرأ القرآن، غالبا أنه يكون قد قطع الحدث وقد كسر عورته واستقبل القبلة إلى آخره، بخلاف سجود الشكر. في الشكر هذا قد يأتي الإنسان وهو غير متهيئ. فإذا قلنا اشترط له شروط الصلاة أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى حرام. أدى ذلك إلى حواس هذه السجدة. فالصواب أنه لا يشترط له ما ذكره في سنه رحمه الله من شروط الصلاة أو أن له أركان أو أن له واجبات إلى آخره، بل نقول بأنه سجى مجرد واتبع الإنسان إلى الإنسان يحمد الله ويثني عليه في أثناء السجود علما من نبيه اليمنى والدفاع اليقن و يقول سبحان ربي الأعلى. قال رحمه الله: وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صلاة التطوع ختم هذا الباب بأوقات النهي، لأن الأصل أن الصلاة مشروعة في كل وقت، لكن هناك أوقات لها الشارع عن الصلاة فيها، لها الشارع عن الصلاة فيها. الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لكي يحصل القلب شيئا من الاستهلال، يحصل القلب شيئا من الاستهلال. فإن الإنسان إذا نهي عن الصلاة في وقت ثم بعد ذلك إلى له قد حصل للقلب شيء من الاستهلال والتهيئ والاستعداد إلى آخره. قال: وأوقات النهي خمسة. الأصل أن الصلاة مشروعة في كل يوم، هذا هو الأصل، لكن ثلاث أوقات دلت السنة على أنه ينهى عن الصلاة فيها. فسيأتينا إن شاء الله بيان ما هذه الصلاة التي ينهى عنها في هذه الأوقات. وقوله خمسة هذا أخذ من استقراء الأدلة، فإن الأدلة دلت على أن الأوقات التي ينهى عنها هي خمسة أوقات. وهذا استقراء المؤلف رحمه الله، استقراء المؤلف، لكن غير أهل العلم قد يرى أن هناك أوقات غير هذه الأوقات ينهى عنها، إلا أن لم يجد منهم لم ينقص بحسب نظره في الأدلة. فقوله خمسة على بناء على استقراء المؤلف رحمه الله تعالى. وسيأتي إنسان رجلين قال خمسة
من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. هذا الوقت الاول. الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. فالفجر الثاني قدم لنا غالبا. وما هو الفرق بينه وبين الفجر الاول؟ وان العلماء رحمهم الله ذكروا ثلاثة حروف بين الفجر الاول والفجر الثاني. الفرق الاول قالوا بان الفجر الثاني معترض في الأفق بين الشمال والجنوب، يعني انت اذا رايت على جهه المشرق تجده معترض بين الشمال والجنوب، بخلاف الفجر الاول ان الفجر المعروف مستقيم بين المشرق والمغرب. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الفجر الثاني متصل بالفجر، بخلاف الفجر الاول فان بينه وبين الافق ظلمة. الفرق الثالث انه كلما مضى شيء من الوقت فان الفجر الثاني يزيد، بخلاف الفجر الاول فانه كلما مضى شيء من الوقت فانه ينقص ويضمحل.
قال المؤلف رحمه الله: من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس، فبدؤه يبدا من طلوع الفجر الثاني، وهذا هو المذهب، وكذلك ايضا قال به ابو حنيفه رحمه الله. والراي الثاني مذهب الشافعي، وايضا قال به ابن حزم انه من بعد الصلاه، ان النهي ليس مربوطا بالوقت وانما هو مربوط بالصلاه. نعم، هذا كما ذكرت هو مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك ايضا هو مذهب المالكيه، الا ان المالكيه يستثنون، نعم يستثنون ركعتي الفجر والشفع مع الوتر بشروط. نعم، المالكيه يقولون بأنه من بعد الصلاة، يعني من بعد طلوع الفجر. المالكية كمذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه من بعد طلوع الفجر، إلا أنهم استثنوا ركعتي الفجر واستثنوا ماذا؟ الوتر وشفعه، الوتر وشفعه بشروط يذكرونها.
عند رأيان، رأي الأول مذهب أحمد وأبي حنيفة وأيضا مالك، كل من المالكية كما ذكرت راه الوتر والشفع بشروط، وركعة الفجر. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه بعد الصلاة، ولكل منهم دليل. أن الذي قال أن يموت بطلوع الفجر فاستنى بخيفة الأمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر. يعني إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وأبو يعلى وغيرهم، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الثاني الذي قال بأنه يعني فاستنى بخبر سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى ترتجع الشمس، لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى ترتجع الشمس. وهذا في الصحيحين. وايضا حديث امر محدث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما شئت فإن الصلاة مسحورة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم اقصر. قال: حتى تصلي الصبح ثم اقصر. قال: فصلي ما شئت فإن الصلاة مسحورة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حين تطلع الشمس حتى تكبر. قال أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى كل حال، حتى ولو قلنا بأن الوقت يبدأ من بعد الصلاة
فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي بعد ركعة الفجر إلا ماذا؟ إلا ركعة فقط. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي بعد ركعة الفجر إلا حتى لو قلنا بأن منهج الصلاة أرجح إلى آخره وأن النهي مقيد في الصلاة، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي ركعتين ولم يقصر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لو صلى غير هاتين الركعتين فهما ركعة وهما ركعة الفجر. قال: ومن طلوعها حتى ترتدئ إذا يمكن بإذ يعني قدر بإذ رمح يعني قدر رمح فالرمح طوله